يوم تشيع الحج قاصة من كنت؟
أقول سبحان الله، سبحان الحي الباقي، سبحان الواحد الأحد، سبحان من هزم عباده بالموت.
بالتأكيد كنت في طهران.
نصب عينه هذه القدس ومات شهيدا من أجل القدس.
محب لفلسطين ينظر إلى قضية فلسطين أنها قضية عقيدة وليس قضية سياسية.
علاقتك مع الحاج قاسم بطبيعته صعب أنك تعتبر أنه المسألة كانت مجرد عمل.
كلنا يشعر بأنه له حصة في الحاج قاسم.
هو قدم دمه، هو استشهد من أجل فلسطين وبسبب فلسطين.
فكان متألم على قصة الشهداء، كان يقول أنا بزور الشهداء بشوف أبنائهم بكتير بحزن.
اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم. اللهم إنا لا نعلم منهم إلا
يخصي شطف مش موتين. זה בעצם לייצר שלושה גבולות שדרכם יכול לפעול נגד מדינת ישראל.
את המכונה הזאת בנה קאסם סולימני בכישרונו.
ואז בעצם אני מקיף את ישראל מכל מיני עברים.
لم ينتهي عام 2019 من دون أن يكون موسوماً بهروب رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو من صواريخ المقاومة الفلسطينية. هذه المشاهد لخصت سنوات طويلة من تراكم القدرة في قطاع غزة، وكانت كافية لتوصل رسائل مباشرة عن مستوى التطور الذي وصلت إليه المقاومة فيها. توجهت أصابع الاتهام مباشرة إلى قاسم سليماني كمساهم وداعم للوصول إلى هذا المستوى. حصل كل ذلك بعدما تمكن الرجل من إحداث تغير واسع في الإقليم من خلال منع سقوط العراق وسوريا، وهو واقع رأى فيه الإسرائيليون تهديداً يطوقهم بحزام من نار. بينما كان سليماني يرى نقيضه بداية الأزمات في الإقليم.
أنتم تشوف كل من أطباق العربية وغير العربية من متطرفين يجمعون هنا. هم يريدون فقط يسقط حكومة البشار أسد ويحمي شعب السوري. لا أبدا. هم عندهم هدف أساسي أخرى. هم يريدون إسقاط هذا التأثير الأساسي كل العرب بأكثر من 100 مليون عرب ما يستطيع يعمل، وعاجز أمام العدو الصهيوني.
بعد أقل من 3 سنوات على اندلاع أحداث الربيع العربي، جنح الميدان في دوله نحو فوضى أرادتها الولايات المتحدة وإسرائيل مدخلاً للقضاء على حركات المقاومة. في العراق وسوريا تصدر إرهاب تنظيم داعش المشهد. مصر التي خلع أبناؤها حكم حسني مبارك دخلت مرحلة جديدة بعد محمد مرسي. في فلسطين نالت المقاومة نصيبها من تشظيات ما حصل. بعد عدوان 2012 وتطورات مصر اشتد الحصار في محاولة لإدخالها في المجهول تمهيداً لإنهائها.
في ظرف كهذا حجم المخاطر كان كبيراً على القضية، لأنه أنت بدك ما تنسى أنه في ظل كل هذه الأجواء كان الأمريكي والإسرائيلي يحاول أن يصل إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية، وبالتالي أنه في جهد سياسي لتصفية القضية وفي جهد في البيئة الإقليمية لتطويق القضية وحصار المقاومة.
في خضم ذلك المشهد بدأ الحاج قاسم ترميم ما تصدع من العلاقة مستفيداً من التواصل العسكري الذي لم ينقطع.
والفتور أصاب العلاقة الرسمية السياسية أكثر مما أصاب العلاقة العسكرية والمقاومة، وأيضا هذا مما ساعد على سهولة استعادة العلاقة وتطورها بشكل سريع إلى ما كانت عليه قبل، وربما يكون أيضا أفضل، لأن الحاج قاسم مؤمن بموضوع التعاون مع كل من يواجه المشروع الصهيوني بعيدا عن الصراعات الأخرى.
وأنا أقول لكم، أنا جلست مع الرجل أثناء زيارتي لطهران عام 2012. حسب ما رأيت في الرجل، الرجل يحب فلسطين ويحب القدس ويحب كل ما من شأنه إنه يعزز صمود شعبنا وأهلنا.
في خط موازن كان لابد من ترميم القدرة العسكرية والاستفادة من دروس مواجهة 2012.
لا، في جزء ترمم عبر النقل، كان نقل للسقائم، وجزء الأكبر ترمم عبر التصنيع المحلي. صرنا متقدمين احنا في التصنيع المحلي بشكل كبير،
كل ما هو متاح، كل ما هو متوسر، صواريخ، الطائرات المسيرة، العبوات، هذا كله أصلا موضوع حديثنا المستمر، كيف بالإمكان تطوير قوى المقاومة في الميدان. ألا تدخل في لقاءات، هذا عشرات اللقاءات ومتنوعة ومتعددة، ودائما هذا جدول أعمالك بيروح بهذا الاتجاه. يعني
في أيلول سبتمبر 2013 توفيت والدة اللواء سليماني. في عزائها حضرت وفود المقاومة الفلسطينية. مثل ذلك فرصة إضافية لتعزيز التواصل.
يعني على المستوى الإنساني ما فيش كان يمر شيء متعلق بالأمور الإنسانية، سواء كان وفاة والدة الحاج سليماني أو والدي ووالدتي، إلا كان الحاج سليماني مبادر بالتواصل والتعزية، ولم يكن هناك أيضا من أخبار طيبة وانتصارات. الحاج سليماني كان يبادر بالاتصال والتهنئة، ولم يكن هناك من مصاب إلا ويتصل الحاج سليماني يشد على أيدينا ويقف إلى جوارنا في ما كان يقع.
مع دخول عام 2014 حصلت قفزة نوعية في العلاقة. بدأ تواصل مباشر بين القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف والحاج سليماني.
هو الحاج قاسم هو مسؤول العلاقة، يعني العلاقة مع حركات المقاومة في الجمهورية الإسلامية مفتوحة، يعني من المرشد إلى الحكومة ورئاسة الجمهورية والخارجية وكلهم، لكن الجهة المكلفة من قبل الجمهورية الإسلامية بالعلاقة الرسمية معنا هو الحاج قاسم، يعني الحرس الثوري وقائد فيلق القدس.
فموضوع التراسل بين الحج وبين الأخ يحيى السنوار، وأيضا التراسل مع الأخ أبو خالد الضيف بحكم موقعه، هذا كان جزءا من طبيعة العمل. وأكيد رسائل بين أشخاص بهذا المستوى وبهذه الأدوار ليست رسائل جافة، فيها تعبير أخوي وفيها تعبير إيماني وفيها دعاء أن يوفق الله سبحانه وتعالى الجميع في هذا المشروع، لأنه هذا مشروع العمل بنسبة 99% منه لا يرى.
يعني أفهم من كلامك لم تكن مراسلة الوحيدة التي خرجت إلى العلن بعد شهادة الحاج قاسم؟
لا طبعا لم تكن مراسلة، لا ليست المراسلة الوحيدة.
الرمتكال كان مفكيد خيل أيام مدفيق لخا ميونيوت المطرة كلوس سي.
خلال أيام دخل التواصل حيز التنفيذ العملي بإرسال قوة قدس شحنات أسلحة إلى غزة، وصل بعضها وتمت مصادرة البعض الآخر.
إيران تخال لخمش بمزودات غرئين شي تخال لشلوخ لكل نمال بعالم.
من جهة ثانية تم تفعيل ورش تصنيع الصواريخ.
التصنيع الذاتي كان موجود من فترة من سنوات للحركة، ولكن كما قلت مرة ثانية تطور وسائل المقاومة هو كان بدعم وبشكل مباشر من الشهيد سليمان.
خبرة متراكمة صارت، وخبرة طبعا استفدنا منها من إخواننا بشكل أساسي، وصار عندك طواقم أنت، أنا أقول لك صاروا يصنعوا أفضل من اللي بيصنعوا في الأساس المعلمين، يعني لأنه صار هو بيشتغل بيده، هذاك بيشتغل تجربة مرة مرتين عشانه، بس أنت صرت تشتغل إلى
الواقع المستجد. أدى كذلك إلى توسيع شبكة الأنفاق وتطويرها.
لغاية هذا الكلام لغاية 2014 حماس كان قاطعة شوط كبير، كان عندها أنفاق، إحنا ما كان عندنا أنفاق حقيقة يعني، عشان هيك هم بدعوا في موضوع الأنفاق، في خرجوا من عدة أنفاق من في 48 ونجحوا بعض العمليات.
أنفاق في هذا السياق جاءت، ولا شك أنه فكرة حفر الأنفاق بدأت بدايات تتعلق بنقل السلاح كما يعرف الجميع، ولكن الانتقال كان عندما وضعت الخطة الدفاعية أنه لابد من الاستفادة من هذه الفكرة في بناء القدرة. وبتعرف أنت ما بتحفر نفق لأغراض معينة بين قوسين ذات طابع غير ساخن، وبعدين في أنفاق بدك تستخدمها في اللحظات الساخنة، النمط مختلف والطريقة مختلفة، وخلينا أقول حتى البعد الهندسي فيها مختلف، هذا كله يختلف.
فيك تستخدمها هجومية، فيك تستخدمها دفاعية، وفيك تستخدمها للتخزين وللتأمين، يعني لأنه كون أنه خياراتك أنت محدودة، فكل شيء بدك توظفه لكل الأشياء.
الحج كان حاضراً بالبعد الاستراتيجي عقله وبالبعد اللحظي، لأنه هو يدرك أن المقاتل في اللحظة هذه يبحث عن شيء معين، ويدرك أنه القائد له عقل استراتيجي، فكان هو أداؤه يجمع الأمرين، حتى هذا المقاتل أو المجاهد على الأرض والمقاوم ثقته مش فقط بالاستراتيجية، ثقته أيضاً بالميدان حاضرة، والقيادة تعمل على البعد الاستراتيجي مستفيدة من الواقع الميداني وبتبني عليه.
إنسانياً اشتد الحصار على القطاع، بدأ الأسرى في السجون إضراباً عن الطعام، عاد خيار الأسر للتبادل إلى الطاولة.
الآن موضوع الأسرى حظي من حركة حماس باهتمام بالغ من أول يوم، ولذلك طيلة مسيرة حركة حماس كان دائماً هناك عمليات أسر لإسرائيليين لصهاينة من أجل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين. معظم هذه العمليات لم تنجح، وإن نجح الأسر لكن لم ينجح التبادل، إما استشهد الإخوة الآسرون أو اكتشف الأسير الإسرائيلي، مثل ما حدث في توليدانو فاكسمان وغيره الكثير الكثير، وآخرهم في 2014 الثلاث مستوطنين اللي أسروا في منطقة الخليل.
في 12 من حزيران يونيو حاولت القسام تنفيذ عملية أسر للتبادل، قتل المستوطنون وفشلت عملية الأسر. في 2 تموز يوليو قام مستوطنون بحرق الفتى محمد أبو خضير وقتله في شعفاط. ردت المقاومة برشقات صاروخية. في 8 تموز يوليو انفجرت الأوضاع.
اللي صار بالضبط إنه هو إسرائيلي قصف هدف مجموعة بدها تنزل بنفق لحماس، 8 أشخاص وقتلوا 7 و1 نجي، كانوا بيدخلوا بنفق على أساس ربما هذا النفق هم عندهم معلومات استخبارية يمكن يخرج من 48 اختطاف او شيء زي هم لما قصفوا 8 اشخاص احنا اعتبرنا تصعيد اسرائيل.
يريد ان يردع، يريد ان يقول انه لا امل في مشروع المقاومه، يريد ان يخفض السقف للمقاومه، يريد ان يضع خطوط حمر لا يتجاوزها المقاومون. ولذلك ليس السبب المباشر في اي معركه من هذه المعارك هو سبب الحرب. سبب الحرب انه الاحتلال دائما يرغب في شن عدوان على قاعده المقاومه هذه لتحجيمها.
اسرائيل لن تقبل بغزه مسلحه أبدا، يا بتجردها بالمفاوضات السلاح، يا بتجردها بالمال، يا بتجردها بالحرب. فلذلك في أي وقت بدك تفترض أنه الحرب ممكن أن تفتح في قطاع غزة.
أطلقت إسرائيل عملية عسكرية بهدف إنهاء خطر الصواريخ وتدمير الأنفاق.
تعرف أول يومين ثلاثة كانت لسه الأمور يعني في إطار التصعيد الذي حصل مثله مرات مختلفة.
يختلف عن
اغتيال الجعبري، يختلف عن أنه من أول يوم التصعيد عالي جدا، فهو تصعيد إجا متدرج.
حماس أضربهم ضربة قاسية، بعمل لهم حجم تدمير كبير جدا. وإيش بقدر أحقق بالمفاوضات لمصلحتي كإسرائيلي، وهي المصلحة حيساعدني، وما يترتب بعد هيك حيعمل كي وعي شغل حماس بأنفسها. الحصار حيستمر أكثر وحيكون أكثر شدة.
أخ المسؤول عن إدارة العلاقة وعن الملف في فريق الحج اتصل يسأل شو الوضع، وإحنا قلنا له هاي معركة، والحج بيعرف شو معنى المعركة وشو حاجاتنا في هذه المعركة.
وصلت الصواريخ مجدداً إلى تل أبيب.
كان أحد أهم القضايا اللي أنا حكيت إنه الحج رحمه الله يعني كان لما يلتقط الأفكار ويدفع بها إلى الأمام، كان الحديث أنه نحن بحاجة في تطوير خطة الدفاع عن غزة إلى نوع من القدرة الاستراتيجية التي تستخدمها المقاومة في لحظات معينة. واحدة من هذه القضايا كانت امتلاك القدرة على قصف مواقع حيوية داخل الكيان الصهيوني، ومن هذه المواقع تل أبيب.
كل ما يمكن استخدامه يجب أن تستخدم، ما تضع خطوط حمر، لأنه الإسرائيلي بيصير هو يفاوضك على الخطوط الحمر تبعك، هو بده يفهم أنه ما عنديش خطوط حمر أنا.
إنما عجزت عن إنجاز الطائرات والمدفعية والزوارق الحربية لن تحققه القوات المهزومة على الأرض، والتي فاتت بفضل الله تعالى صيدا لبنادق وكمائن المجاهدين. وإن استمرار عمليات الإنزال خلف الخطوط لهو خير دليل، وليعلم العدو أن الأمر أكثر صعوبة وأكبر مما يتصور.
في البر تلقى الجيش ضربات موجعة وثقها الإعلام الحربي للفصائل. كانت عمليتا زكيم ونح العوز ترجمة للمستوى النوعي الذي وصلت إليه الأنفاق.
كذلك الأنفاق استخدمت بشكل قوي في حرب 2014 اللي هو معركة العصف المأكول، لأنه أتاحت للمجاهدين عمليات إنزال خلف خطوط العدو. لذلك الإسرائيليين في المفاوضات الغير مباشرة التي جرت في مصر كان أحد المطالب الرئيسية هو أن تتعهد حركة حماس بوقف العمل بالأنفاق الاستراتيجية، وحماس لم تتعهد بذلك.
هذه كانت أطول مواجهة يخوضها الاحتلال منذ تأسيسه. الكيان الإسرائيلي لم يخوض حربا طولها 50 يوم من يوم ما تأسس مع حتى الدول العربية، إنما كانت مع المقاومة. طبعا حرب لبنان استمرت أطول من هيك، لكن كانت حرب على مراحل.
في هذه الحرب كشفت المقاومة الفلسطينية مستوى التطور الذي وصلت إليه قدراتها. ستنتقل غزة إلى مرحلة جديدة من الصراع. كانت بصمات سليمان وإيران حاضرة بقوة في تلك المواجهة.
في اليوم التالي مباشرة فوجئت بأن الحاج قاسم بنفسه قد أتى إلى مكان إقامتي في طهران، حيث كان لقاء وديا للترحيب، وثم دار الحوار في مسائل رئيسية وعناوين رئيسية تتعلق بالحرب.
قبل استشهاده ممكن يعني أنا أذكر ممكن فترة قصيرة، يعني أنا بدي أقول شهرين ثلاثة أقل يعني في هذا المربع.
كان الأخ الأمين العام الأخ أبو طارق، وكنت أنا بعد المناورة طبعا كانوا في المنطقة موجود.
يعني آخر مرة قبل شهادته رحمة الله عليه بشهور، يعني كان آخر لقاء في طهران.
كنت في طهران طبعاً، وهو حضر اللقاء وجلسنا في حديقة أحد المقرات، وكان لقاءً يعني كالعادة، يعني لقاء دافئ وحميم يعني، وحتى كان بعض أطفال مع أطفاله، كان هو في مكان ينزههم فيه وغيره جو أحضرهم على الحديقة.
نعم، أحفاده كانوا معه، أعتقد أولاد ابنه وفي أطفال كانوا بيلعبوا مبسوطين، وجو كتير شعبي وحلو جدا يعني. وحتى هو مرشقينه بالمية ومبهدلينه كاي، مبسوط كان معهم.
آخر لقاء كان في زيارتنا لطهران، لقاء رسمي يعني، لكن آخر مرة رأيته فيها لا، رأيته في الطائرة. يعني كنا في رحلة من إيران وتفاجأت بوجوده على الطائرة، ويعني تحدثنا قليلا يعني ما يسمح به الوضع.
أنتم لستم مدينين، فقضيتكم قضية يجمع عليها كل الشرفاء الأوفياء في العالم، أنها قضية حق وقضية عدل وقضية مقدسة، وكل أصحاب الوجدان النظيف بيعتبرونها قضيتهم الداخلية. هذا اللي كان يعني لمسناه منه.
وموجة التطبيع لا تعبر عن ضمير شعوب الأمة. مشروع المقاومة في المنطقة وفي فلسطين يحيط به تحديات، ولكنها تحديات الصعود. ولا تعلمن نبأه بعد حين.
تكلم بهذا النفس الوحدوي، النفس اللي بحقق إنجاز قاعد هيك، هي هم الحاج قاسم. عشان هيك لما بقول الحاج أبو طارق أو الآخرين وكان فلسطين أكثر، نعم هو كان بفكر هيك.
وأيضا توحيد الجهد الفلسطيني للمقاومة الفلسطينية، لفصائل المقاومة الفلسطينية بكل أطيافها، وسعى إلى ذلك، وكان يحضر للقاء جماعي من أجل وضع استراتيجية عمل مشترك لتصعيد الانتفاضة من جديد، والاتفاق على استراتيجية كفاح مسلح وعمل ميداني ضد العدو الصهيوني. أنا كان دور الشهيد قاسم سليماني في السنوات الأخيرة من حياته.
كان من آخر لقاءات احنا قبلنا كان بيحكي مهموم حقيقة بالقدس، ورغم أنه مشغول بالعراق، مشغول بسوريا، مطحون طحن هناك، كان بيقول لا، إحنا الآن إحنا نعم بدنا محور هذا محورنا لازم يتسع.
في 2014 وتم هذا اللقاء في الجمهورية وهو بعد حرب 2014، حيث كان لقاء وديا للترحيب، وثم دار الحوار في مسائل رئيسية وعناوين رئيسية تتعلق بالحرب.
مثل الصمود في وجه عدوان 2014 فرصة تاريخية للمقاومة وأصدقائها رغم كل الصعوبات، فهو من جهة أعاد فرز المشهد بين داعم حقيقي ومستثمر في مشاريع مستتيرة خدمة للكيان.
دولة كالإمارات ترسل فريق مخابراتي أمني تحت عنوان الهلال الأحمر الإماراتي ليبحث عن مواقع إطلاق الصواريخ ويرسل إحداثياتها للاحتلال، ودولة وزير خارجيتها يطلب من الإسرائيليين مواصلة المعركة حتى تحطيم المقاومة وتحديداً حماس في غزة، وموقف الجمهورية الإسلامية اللي الكل عارف أنه كان في تباين في الموقف السياسي في اتجاه ما يجري في سوريا، أقول لك أنا معك كما كنت في كل محطة سابقة.
الحاج قاسم بنفسه قد أتى إلى مكان إقامتي في طهران، وثم سألني عن احتياجات القسام، فبلغته رسالة قيادة القسام وأطلعت ما هي الاحتياجات ذات الأولوية خاصة في الجانب المادي. فقال بالنسبة للاحتياجات المالية اعتبر أنها موافقا عليها.
من جهة ثانية تمت دراسة النتائج وتقرر الانتقال إلى مرحلة جديدة في العمل، كانت الضفة الغربية إحدى ساحاته بعد سنوات من إخماد انتفاضة الأقصى.
إعادة البناء بعد عدوان 2014 لا شك أنه الحج رحمه الله وفريقه كان لهم فضل كبير في ذلك، ولم يعني أنا أحكي لك لم يعطوا أي اهتمام لكثير مما كان يقال في الإعلام.
قال مطلوب ثلاث شغلات أبو محمد بدك تركز عليه في موضوع الصواريخ، بدك تركز على المدى يزيد، القوة القدرة التدميرية تزيد، الدقة نحصل عليها، يعني الثلاث شغلات في الصواريخ.
إقليم كله كان بده غزة تذبح بغض النظر عن العقبات، يجب أن يعاد بناء قدرة المقاومة في أقصر وقت ممكن. ووفر لذلك إمكانات في التسليح وفي المال وفي غير ذلك، ما نجحنا بفضل الله سبحانه وتعالى أنه خلال أقل من عام كنا قد أعدنا بناء قدرة المقاومة بأفضل مما كانت عليه في بداية الحرب.
لذا بنده عقيدم اینه، حالا این اعتقاد ماست، کرانه غربی هم باید مسلح بشود مثل غزه.
في 31 من تموز يوليو 2015 قام مستوطنون بحرق منزل لعائلة الدوابشة.
ازدادهم تطرفاً وحماقةً وقتلاً وآثوا فساداً.
أطلق ذلك شرارة سرعان ما تحولت إلى انتفاضة ثالثة أطلق عليها اسم انتفاضة السكاكين.
לוחמי מג"ב, הנה אנחנו רואים אותם כאן, פשוט מגיע בחור, תדקור אותם, להתנפל עליהם, אנחנו רואים כאן בתמונות, הוא עובר, מתחיל
ما يقوم أخ فلسطيني أو أخت فلسطينية شاب أو شابة يريد أن يعبروا عن رفضهم للاحتلال وتمسكهم بحقوق شعبهم وانتقاماً لأهلهم الذين ضحوا بأرواحهم أو اعتدي عليهم واستهدفوا من جانب الكيان الصهيوني وقتلوا، فيذهبوا بسكين مطبخ أو بزجاجة مولوتوف أو بحجر من أجل أن ينتقموا من دورية إسرائيلية أو جندي إسرائيلي أو ضابط إسرائيلي.
صارت عمليات الطعن والدهس رعباً يومياً يلاحق الكيان.
إنها كانت ظاهرة فيها عنف من الشباب
وفيها أيضا قلق ورعب من إسرائيل، وفيها تحريك لكل أدوات أمريكا في المنطقة للحصار على هؤلاء. وانطلق بعض الشباب أربكوا إسرائيل، حتى صار عندهم في إسرائيل فريندلي فاير من الخوف، وأصبح القدس العاصمة الأبدية الموحدة لهم. يحطوا مكعبات اسمنتية يفصلوا عنهم العيسوية والطور، يعني اكتشف بأنه حتى الإسرائيلي نمر من كرتون، وأنه لو في قرار قيادي فلسطيني ويقف مع هؤلاء الشباب ويدعمهم لتغير الموقف، ولغادر الناس اللي جايين على أساس الآيتمز وأنه السمن والعسل وفلسطين بلد الراحة والاطمئنان، بتركوا بلدانهم على أساس أنه هون ما في مقاومة.
طبعا بس هي لحاله قصة كبيرة، أنه شاب عمره 20 سنة يعيش في ظل مشروع التسوية، انولد بعد اتفاق أوسلو، وانولد في ظل مشروع دايتون الفلسطيني الجديد الذي يعمل لخدمة أمن إسرائيل، يحمل سكين ويطعن جندي إسرائيلي، هذا إسقاط لكل هذاك المشروع.
دهس
الدهس، إطلاق النار البسيط، هذا كله عمل مقاوم يجب أن لا يقلل من شأنه.
في شباط فبراير 2016 التقى الحاج قاسم مختلف الفصائل الفلسطينية في ظل كل تلك التطورات،
وكنا نلتقي فيها بما فيها كل الفصائل بما فيها فتح. يعني كان في وفد رسمي من رام الله جاء برئاسة الأخ عباس زكي، وكنا معا في هذا اللقاء في عام 2015 و2016.
فقلت للي ما يجيب الهدية بعد ما سمعت الحديث، فجابها. أقسم بالله هاي كلهم من طلال ناجي موجود لطاهر لكلهم أبو أحمد فؤاد أسامة حمدان كلهم الموجودين. يعني لما قدمت له الهاي شافها هيك، وصار كانت هي الأقصى، صار يعمل بإيدي هيك ودموعه تنهار، لا أخذ فلفل ولا تمثيل ولا شيء. وأنا بتحدى واحد من اللي بيقولوا نحن بنحب القدس والأقصى بس يدمع فلسطيني ولا عربي.
وقدم العديد من المحفزات للجميع، أنه هو قال نحن نريد الكل أن يتحد في بوتقة واحدة في إطار واحد، لأن هدفكم واحد، عندما تتحدون يعني يسهل عليكم تحقيق أهدافكم في وجه هذا العدو المحتل لأرضكم والذي يستهدفكم جميعا.
تم التصويب على تلك اللقاءات. مع ذلك أكمل سليمان المصالحات بين الفصائل،
قال إحنا بالنسبة لفلسطين هذه فوق كل الاعتبارات. حتى لما صار اتفاقنا النووي إحنا بلغنا سفيرنا أن لا يخضع ولا يفتح أي ملف إلا الملف النووي. سألته أنا، قلت هل سألوكم عن فلسطين؟ قال لا، لم إنهم لن يستطيعوا أن يسألون سؤال واحد عن فلسطين لأنها قضية إيرانية ولا يمكن أن يعني نتحدث فيها كما يتحدث الآخرين. نحن نعيش من أجل فلسطين ولا نتعايش عليها، ولا يمكن أن تكون علاقتنا بفلسطين للمساومة كما هو جاري في هذا الوقت. واحد براضيك بشغلة على حساب فلسطين بتقبل فيها.
يعني أنا بدي أذكر مثال بدون تفاصيل. في يوم من الأيام أحد إخواننا صدر عنه تصريح أساء للجمهور، أساء لإخواننا في إيران.
تصريح علني؟
نشر علنا. هو أغضبنا داخل الحركة، يعني إحنا داخل الحركة انزعجنا منه قبل أن ينزعج الإخوة في إيران. الحاج قاسم قال لما انطرح الموضوع، قال أنا لا أقول أشياء واحد، ألم يعلم بأن الله يرى؟ قفز عن الموضوع ده، ولم يذكر كلمة سيئة بحقه، بل حملنا سلاما له في نهاية السياق. سلمونا على خفيف.
حصل ذلك في ظل انتخابات أمريكية وضعت دونالد ترامب على رأس الإدارة الأمريكية. دخل ترامب البيت الأبيض وفي جعبته صفقة تسوية بين بعض العرب وإسرائيل، ستعرف الصفقة باسم صفقة القرن. $25 million. That's peanuts for you. Should increase it. بعد شهور انتخب اسماعيل هنية رئيساً للمكتب السياسي لحماس. بعث سليمان برسالة تهنئة إلى هنية.
هو سلام الرجال للرجال، سلام القادة للقادة، وسلام العهد، عهد الوفاء لفلسطين ووفاء لرجال المقاومة في فلسطين ووفاء للقدس وللمرابطين في ساحات المسجد الأقصى المبارك.
في تشرين الأول أكتوبر 2017 زار نائب رئيس المكتب السياسي للحركة طهران.
لقاسم سليماني تواصل مع قيادة القسام، وتواصل مع قيادة السرايا كما نشر في الأخبار، الأخبار صحيحة، وأكد وقوف إيران ووقوف الحرس الثوري ووقوف فيلق القدس بكل ما يملك مع شعبنا من أجل الدفاع عن القدس وبقاء القدس عاصمة لدولة فلسطين. ولم يطلب ولم يشترط ولم يشجع على شكل من أشكال المقاومة.
هذا الحراك الفلسطيني أتاح الانتقال إلى مستوى نوعي في بناء قدرة المقاومة بعد ورش مستمرة مع قوة قدس.
طبعاً كان بتابع في مثلاً الصاروخ للرأس الكبير، كان بتابع لوين وصلنا، قربنا للنص طن رأس متفجر عنا، المدى كان بتابع وكان بيشوف. بنعرض له إحنا، نعرض له لما التقينا وياه، بنعرض صواريخ، بنعرض كل الصناعات، بنعرض له إياها التطور، بشوف أبداً يعني هذا الملف مفتوح، يعني العرض مفتوح. والمسيرات 2 والبحري 3 تخصصات مهمة. يعني
سابقت ورش التطوير المتغيرات الآتية مع ترامب. في 6 من كانون الأول ديسمبر 2017 أعلن اعترافه بالقدس عاصمة للكيان.
I am also directing the State Department to begin preparation to move the American embassy. It is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel.
كانت لسليماني رؤيته إذا ما يحصل.
هنوز أدبيات ترامب همون أدبيات قمارخانة است، أدبيات كاباره است. با ادبیات کاباره چی و کسی که اداره کننده قمارخانه هست با جهان حرف میزند.
این رژیم ماندنی نخواهد بود. اعمال این رژیم امروز نشان میدهد این رژیم پایداری نیست. هیچ عوامل آثار پایداری در این نظام دیده نمیشود. آثار پایداری از اعمال است. اعمالی که رژیم صهیونیستی انجام می‌دهد، این اعمال بیانگر ناپایداری این نظام است، نه آثار پایداری نظام رژیم صهیونیستی. امروز در این دو نقطه، نقطه غزه در جنوب فلسطین و نقطه لبنان در شمال فلسطین، نقاط اضطراب تولید اضطراب دائمی و نگرانی و اساس فروپاشی رژیم صهیونیستی است.
بعد اسابيع من كلام سليماني انطلقت من غزه مسيرات باتجاه الحدود بمناسبه يوم الارض. عرفت تلك المسيرات بمسيرات العوده.
مسيرات العودة وكسر الحصار حقيقة إبداع فلسطيني في نطاق ما يسمى المقاومة الشعبية، استمرت 2، وهذه المسيرات فرضت على العدو أن يستجيب للتفاهمات اللي بموجبها بنعمل على تخفيف الحصار عن قطاع غزة.
أبدع الفلسطينيون من خلال الطائرات الورقية والبالونات الحارقة والكمائن.
كان عندنا هدف. احنا كنا بنعاني دائما من التعامل مع الحدود. اسرائيل مسيطر بشكل مش طبيعي على الحدود، اللي هو عبر اللي هو الكاميرات، المراصد، الاستطلاع، كل المناطيد، كل هذا مسيطر عليه بشكل كبير جدا. رغم ذلك لا، في تضاريس بتساعد الشباب اذا بتشتغلوا صح. فكانوا كنا معنيين احنا انه تزيد جسارة الشباب على الحدود عشان ممكن نستفيد من موضوع الحدود وما بعد الحدود في قطعه في عمل شغل داخل 48. فصاروا لا، صاروا يتعمدوا يروح بالنهار يقص الحدود، يحط عبوات وينسحب، جننوهم لليهود بعد هيك.
بعد أسابيع تم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
Today its embassy opened here.
أشعل ذلك احتجاجات في أكثر من عاصمة.
لأنه يوم ما نقلت السفارة الأمريكية إلى القدس، هذه المسيرات قدمت 70 شهيد في ذلك الوقت على حدود قطاع غزة لتمهر بالدم أن القدس لنا وأن القرار الأمريكي لا يمكن أن يغير الحقائق الإسلامية والعربية والإنسانية والتاريخية والجغرافية للقدس.
مع دخول عام 2019 كانت قدرات المقاومة تسابق إعلان صفقة القرن.
كنا احنا معنيين انه احنا اي اجراء او اي عمل بيقوم به العدو احنا لازم نرد عليه. طبعا احنا كل الاعمال اللي قمنا بها سواء كان مشتركة او فردي او بشكل منفرد كانت بتخدم حقيقة، تساهم في كسر جزء من الحصار.
في ذلك العام بلغ تطور قدرات المقاومة الفلسطينية ذروته.
יש לנו עזרה צבע אדום, צאו בשקט, אבל בשקט.
לג'את ישראל אל الخيار الأمني.
مين رؤوس؟ حددوا رؤوس العمل العسكري بالذات، يعني راحوا باتجاه العسكر، فحددوا برا مين وجوا مين وصار اللي صار.
في 12 من تشرين الثاني نوفمبر 2019 استهدفت إسرائيل قياديين رافعين في سرايا القدس.
الساعة 12 شوية اتصل بها فحكى، قال لي أنا بدي أزور بكرة في مسيرة ذاهب لبيت الجعبري. حاج ما في مشكلة؟ قلت له لا، وضعك ما بتحمل وما تذهب. قال لي خلاص أنا بلاقي طريقة وما بروح، خلاص وعد ما بروح، بلاقي طريقة بروح بعزيهم طريقة. قلت له توكل على الله. هذا آخر كان حديث بينه. وبعدها صحيت على القصف طبعا.
استشهد مسؤول المنطقة الشمالية في السرايا بهاء أبو العطا بعد غارة على منزله.
كل نزيفة من القذائف اللي بتضربوها من كل المدافع بتكون بتصيب هدفها.
بالتزامن استهدف مكان إقامة أكرم العجوري في دمشق بغارة أخرى. نجا العسكري الأول في حركة الجهاد واستشهد نجله.
يعني الصواريخ اللي ذهب وأماكن الصواريخ موجودة، يعني توزعت. البيت هو ماخذ شكل مستطيل، قسموه قسمين، قسم ثلاث صواريخ من هون ثلاث صواريخ من هون. أنا الصاروخ تقديري اللي كان مفروض، يعني هيك تقديرنا احنا، اللي كان مفروض يقتلني يعني ينزل على الغرفة اللي أنا فيها، هو نزل على البلكونة. بلكونة صغيرة جاء مباشرة ملاصقة للغرفة، يعني هي عرضها يدوب 70 سنتي بلكون، نزل فيها الصاروخ.
اتصل سليماني معزيا.
ساعات الصباح الأولى يعني بعد الاشتباك بساعة تقريبا تواصل معي.
خرجت من دمشق تلقيت اتصال من حاج قاسم سليماني؟
اي نعم.
في نفس اليوم؟
لا مش بنفس اليوم، ربما بعد يومين ثلاثة، أنا لا أذكر بالضبط بس قريب يعني كان.
سجل ذلك كآخر تواصل مباشر بين الحاج قاسم وقيادي في فصائل المقاومة الفلسطينية.
لا أنا شفت التلفزيون، شفت إنه صار في ضرب سيارات عند مطار ما خطر على البال إنه الحاج قاسم.
لا أدري في تلك اللحظة الشعور الذي انتابني إنه ربما يكون الحاج قاسم رحمه الله.
فواحد اتصل قال لي حاج في هيك البول الحاج قاسم. هون كنت قاعد في الصالون.
كنت وصلت إلى لبنان، اتصل بي الأخ أبو حمدان وسام حمدان على خط أرضي وأخبرني، قال لي يعني خبر مفجع جدا.
يعني أحياناً مسير تجيك رصاصة في جسمك، هي بتخترق جسمك بس ما بتحس فيها، بصير نوع من ال بتكون منذهل أو مشدوه، يعني صدمة. يعني
إنه إحنا بقي يعني عالق في ذهننا إنه هو يتصرف بشكل سري ويأخذ إجراءات وإلى آخره.
أنه كان حيث يذهب عندما يودع أي شخص يقول لا تنسونا من الدعاء بالشهادة.
وأنا بقول لك إنه قاسم سليماني عمل فأرضى الله وأرضى نفسه ورضي عنه الناس.
أي يوم ذلك كان يوم الجمعة؟ أي صباح كان ذلك الصباح؟
اليوم الأكثر حزناً في إيران منذ رحيل آية الله الخميني. الملايين من مختلف أبناء الشعب يملؤون شوارع العاصمة، زاحم غضبهم حزنهم. لقد قتل قاسم سليماني. لم يخطب فيهم المرشد ولا رئيس الجمهورية ولا أي شخصية رسمية، وحدها ستشاركه المشهد وتطغى على كل أوسمته.
الشهيد القائد سليماني، شهيد القدس، شهيد القدس، شهيد القدس.
خسائر شطوف مش موتين. זה בעצם לייצר שלושה גבולות שדרכם יכול לפעול נגד מדינת ישראל.
את המכונה הזאת בנה קאסם סולימני בכישרון.
ואז בעצם אני מקיף את ישראל מכל מיני עברים.